صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، ونبدأ إن شاء الله في الباب 12 وهو الباب قبل الأخير، وهو بعنوان في علاج مرض القلب بالشيطان، أي معنى العنوان في علاج مرض القلب من الأمراض التي جاءت إليه بالشيطان. هذا الباب من أهم أبواب الكتاب وأعظمها نفعا، والمتأخرون من أرباب السلوك لم يعتنوا به اعتناءهم بذكر النفس وعيوبها وآفاتها، فإنهم توسعوا في ذلك وقصروا في هذا الباب. ومن تأمل القرآن والسنة وجد اعتناءهما بذكر الشيطان وكيده ومحاربته أكثر من ذكر النفس، فإن النفس المذمومة ذكرت في قوله إن النفس لأمارة بالسوء، واللوامة في قوله ولا أقسم بالنفس اللوامة، وذكرت النفس المذمومة في قوله ونهى النفس عن الهوى. وأما الشيطان فذكر في عدة مواضع وأفردت له صورة تامة وهي صورة الناس، فتحذير الرب تعالى لعباده منه جاء أكثر من تحذيره من النفس، وهذا هو الذي لا ينبغي غيره، فإن شر النفس وفسادها ينشأ من وسوسته، فهي مركبه، فهي اللي هي إيه؟ نفس الأمارة، هي مركب الشيطان، فهي مركبه وموضع سره ومحل طاعته. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالاستعاذة منه عند قراءة القرآن وغير ذلك، وهذا لشدة الحاجة إلى التعوذ منه، ولم يأمر بالاستعاذة من النفس في موضع واحد، وإنما جاءت الاستعاذة من شرها في خطبة الحاجة في قوله صلى الله عليه وآله وسلم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، كما تقدم ذلك في الباب الذي قبله. وقد جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الاستعاذة من الأمرين في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علمني شيئا أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت، قال قل اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم، قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. وهذا من الأذكار الموظفة في اليوم والليلة التي ينبغي علينا أن نواظب عليها ونعلم أبناءنا على ذلك. فقد تضمن هذا الحديث الشريف الاستعاذة من الشر وأسبابه وغايته، فإن الشر كله إما أن يصدر من النفس أو من الشيطان، وغايته إما أن تعود على العامل أو على أخيه المسلم. فتضمن الحديث مصدري الشر اللذين يصدر عنهما وغايتيه اللتين يصل إليهما. قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ومعنى استعذ بالله امتنع به واعتصم به والجأ إليه، ومصدره العوذ والعياذ والمعاذ، وغالب استعماله في المستعاذ به، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لقد عذت بمعاذ. ومناسبة هذا القول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج امرأة تسمى بنت الجوم، فلما اختلى بها واقترب منها قالت له أعوذ بالله منك، فقال لها لقد عذت بمعاذ الحقي بأهلك، وطلقها صلى الله عليه وآله وسلم. وأصل اللفظة من اللجء إلى الشيء والاقتراب منه، ومن كلام العرب أطيب اللحم عوذه، أي الذي قد عاذ بالعظم واتصل به، وناقة عائذ يعوذ بها ولدها، وجمعها عوذ كحمر. ومنه في حديث الحديبية معهم العوذ المطافيل، والمطافيل جمع مطفل، وهي الناقة التي معها فصيلها. قالت طائفة منهم صاحب جامع الأصول: استعار ذلك الناس، أي معهم النساء وأطفالهن، ولا حاجة إلى ذلك، بل اللفظ على حقيقته، أي قد خرجوا إليك بدوابهم ومراكبهم حتى أخرجوا معهم النوق التي معها أولاده. فأمر سبحانه بالاستعاذة به من الشيطان عند قراءة القرآن، وفي ذلك وجوه. اكتب عندك كده فوائد الاستعاذة قبل القرآن. خد بالك هنا ظاهر اللفظ غير مراد، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، الظاهر هنا غير مراد بإجماع أهل العلم، لأن ظاهر اللفظ إيه؟ يعني معناها إذا فرغت من قراءة القرآن فاستعذ بالله، ما هو إذا قرأت قرأ فعل ماض والتاء المخاطب، مظبوط؟ طيب، ولكن معنى إذا أردت أن تقرأ القرآن، وهذا الذي يسميه العلماء دلالة الاقتضاء، وهي ألا يستقيم الكلام إلا بتقدير محذوف. أنواع الدلالات عند أصوليون علم أصول الفقه، منها دلالة الفحوى، دلالة الإيماء، دلالة التنبيه، دلالة الإشارة، دلالة الاقتضاء. ضابطها إيه؟ ألا يستقيم الكلام إلا بمقدر محذوف، يعني لابد يكون فيه تقدير محذوف وإلا لن يستقيم الكلام. فهنا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ظاهر اللفظ إذا فرغت من قراءة القرآن استعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا غير مراد، هذا غير مراد باتفاق. يبقى التقدير إيه؟ معناه إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، واضحة؟ ومثله تماما قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. معناها إيه؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، اسمها دلالة إيه؟ الاقتضاء. لذلك من المضحك الذي يدعو إلى العجب ما ذهب إليه الظاهرية، وحينما يطلق لفظ الظاهرية المعني به أبو داود الظاهري وليس ابن حزم، لأن ابن حزم كان عنده يعني تمسك بالظاهر ولكن كان ينظر إلى يعني مقتضى الأدلة ودلالة الإشارة. قالوا إيه؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. قالوا: حتى إذا سافر ولو صام ومرض وصام يجب عليه أن يقضي هذه الأيام، تعلقا بظاهر الإيه؟ بظهر النص: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. طب فهم الآية بدلالة الإيه؟ الاقتضاء، الاقتضاء بالضبط، ومعناها هناك مقدر محذوف لا يفهم الكلام إلا من خلاله، واضح يا أخوانا؟ وفي هذا دليل أيضا على أن بعض النصوص لا يؤخذ بظاهرها، مع أن الأصل عند أهل السنة والجماعة العمل بظاهر النص، ولكن كما ذكرنا مرارا وتكرارا إذا كان ظاهر النص يلزم منه لوازم فاسدة أو يختل الفهم ويناقض الإجماع، ففي هذه الحالة يكون النص على غير إيه؟ ظاهري، واضحة؟ فإذا قرأت القرآن، طيب هنا أول فوائد الاستعاذة، منها أن القرآن شفاء لما في الصدور، مذهب لما يلقيه الشيطان فيها من الوساوس والشهوات والإرادات الفاسدة، فهو دواء لما أثره فيها الشيطان، فأمر أن يطرد مادة الداء ويخلي منه القلب ليصادف الدواء محلا خاليا فيتمكن منه ويؤثر فيه، كما قيل: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. فيجيء هذا الدواء الشافي إلى القلب قد خلى من مزاحم ومضاد له فينجع فيه. ودايما يا إخوانا انتبهوا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لابد أن تقال: والعبد متعلق بالله، يحسن الظن بالله على يقين بأن الله مولاه وسيتولاه، أما مجرد كلام فلا تأثير فيها. ومنها أن القرآن مادة الهدى والعلم والخير في القلب، كما أن الماء مادة النبات والشيطان نار يحرق النبات أولا فأول، فكلما أحس بنبات الخير في القلب سعى في إفساده وإحراقه، فأمر أن يستعيذ بالله منه لئلا يفسد عليه ما يحصل له بالقرآن. والفرق بين هذا الوجه والوجه الذي قبله أن الاستعاذة في الوجه الأول لأجل حصول فائدة القرآن، وفي الوجه الثاني لأجل بقائها وحفظها وثباتها. وكأن من قال إن الاستعاذة بعد القراءة لاحظ هذا المعنى وهو لعمر الله ملحظ جيد، إلا أن السنة وأثار الصحابة إنما جاءت بالاستعاذة قبل الشروع في القراءة، وهو قول جمهور الأمة من السلف والخلف، وهي محصلة للأمرين. ومنها أي من فوائد الاستعاذة أن الملائكة تدنو من قارئ القرآن وتستمع لقراءته، كما في حديث أسيد بن حضير لما كان يقرأ ورأى مثل الظل فيها مثل المصابيح، فقال عليه النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة والشيطان ضد الملك وعدوه. فأمر القارئ أن يطلب من الله مباعدة عدوه عنه حتى تحضره خاصته وملائكته، فهذه وليمة لا تجتمع فيها الملائكة والشياطين. ومنها أي من فوائد الاستعاذة أن الشيطان يجلب على القارئ بخيله ورجله حتى يشغله عن المقصود بالقرآن، وهو تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد به المتكلم به سبحانه، فيحرص بجهده على أن يحول بين قلبه وبين مقصود القرآن فلا يكمل لانتفاع القارئ. فأمر عند الشروع أن يستعيذ بالله منه. ومنها أن القارئ مناجٍ لله بكلامه، والله تعالى أشد أذنا للقارئ الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القين إلى قينته. والشيطان إنما قراءته الشعر والغناء، فأمر القارئ أن يطرده بالاستعاذة عند مناجاته لله واستماع الرب قراءته. ومنها أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه ما أرسل من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، والسلف كلهم على أن المعنى إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته، كما قال الشاعر في عثمان: تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقادير. اكتب عندك. والتمني أيضا يأتي بمعنى أن يتمنى الإنسان شيئا ليس في مقدوره، وبناء على ذلك قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. إلا إذا تمنى قول أهل العلم إلا إذا قرأ كتاب الله ألقى الشيطان في قراءته، قبلك؟ طيب، إلا إذا تمنى أي تمنى أن تسلم أمته ويستقيم القوم كلهم على شريعة الله، ألقى الله عز وجل في أمنيتي بهذا المعنى. فإذا كان هذا فعله مع الرسل فكيف بغيرهم؟ ولهذا يغلط القارئ تارة ويخبط عليه القراءة ويشوشها عليه، فيخبط عليه لسانه أو يشوش عليه فهمه وقلبه، فإذا حضر عند القراءة لم يعدم منه القارئ هذا أو هذا، وربما جمعهما له، فكان من أهم الأمور استعاذة بالله منه عند القراءة. لذلك من الطرائف مر الإمام الكسائي والإمام اليزيدي أئمة كبار، الكسائي طبعا صاحب قراءة واليزيدي إمام كبير من أئمة اللغة، اجتمع عند هارون الرشيد وحضرت صلاة جهرية، فقدم الكسائي للصلاة فقرأ الفاتحة ثم قرأ: قل يا أيها الكافرون، فأرتج عليه، اختلطت عليه الصورة، فين قل يا أيها الكافرون. خلص الصلاة وعد الموقف، فاليزيدي قال له: الكسائي إمام العربية وسيد القراء يشكل عليه قل يا أيها الكافرون؟ وسكت. فالكسائي سكت ما ردش عليه. جت الصلاة اللي بعدها، قال: اتفضل صلي. لمين؟ يزيدي. بدأ يصلي أرتج عليه في فاتحة الكتاب، واخد بالك انت؟ فالكسائي قال له: لا تنطق فتبتلى، فإن البلاء موكل بالنطق. ما هو إمام العربية يرتج عليه في الفاتحة، هذا فوق الخيال، واخد بالك؟ وأيضا مما يشبه هذا ده تأكيد لمسألة الشيطان، كما قال الكسائي رحمة الله عليه: صليت بهارون الرشيد فأعجبت بقراءتي فأخطأت خطأ ما يخطأه صبي، فقلت لعلهم يرجعين. فعلا ما يخطأه الصبي، والكسائي صاحب قراءة، يعني صاحب رواية، مش قارئ، لا ده هو صاحب رواية، واخد بالك؟ يقول: فلما انتهيت من الصلاة قال الإمام، قال هارون الرشيد: يا إمام، لغة من هذه؟ فقال له الكسائي اللي هو متربي ومتأدب: لو قال له لغة أي فلان هيقوله سمعا وطاعا، لأنه إمام مقدم. فلما قال له: يا إمام، لغة من هذه؟ قال: أيها الأمير، قد يعثر الجواد. قال: أما هذه فنعم. وضحت؟ ما هي دي التربية والأدب، يظهر في المواقف. علشان كده أخوانا ممكن الواحد فينا يعجب بنفسه ويصل لمرحلة الغرور، فيحدث له موقف معين فيقع: الويل له ولأمه إن لم يفق. انتبهوا كويس، يبقى ربنا عز وجل أراد بك الخير فانتبه وأفق من غفوتك قبل فوتك، خلاص زللت، وربنا عز وجل يعني قدر لك هذا حتى تفق من غفوتك وترجع إلى الجدة. يا إمام، لغة من هذه؟ قال: أيها الأمير، قد يعثر الجواد. قال: أما هذه فنعم. يعثر الجواد، سبق لسان، هي القضية يعني تكلمت فيك سبق لسان مني، وما أن خرجت الكلمة وعلمت أنها سبق لسان وعتبتني فيها إلا وقد ذكرت لك كأنك ما سمعتها، خلاص اكتمها كأنك ما سمعت، فإن طيرتها بعد ذلك فأنت باغي فتنة، فأنت باغي فتنة. لذلك القصة، عارفين من اللي ذكرها؟ اللي هي قصة الكسائي مع هارون الرشيد، اللي ذكرها الكسائي نفسه، ما ذكرها يعني هارون الرشيد ما تكلم به، الذي ذكرها الكسائي من باب التعلم: لغة من هذه يا إمام؟ قال: يا أيها الأمير، قد يعثر الجواد. قال: أما هذه فنعم، خلاص، وما نتكلم فيها مطلقا. يبقى سبق لسان صدرت من على قاعد يتكلم، وانفعل بانفعال معين، سبق لسان صارت منه كلمة، يعني كذا اتق الله ربك، هذا لا يحل لك، اكتمها يا شيخ، سبق لسان، خلاص. إن ذكرتها أنا بعد ذلك بغي فتنة وأسعى في الأرض فسادا. يجب علينا أن نتعلم ونتربى قبل أن نحصل العلم الكثير إن حصلنا. يقول: ومنها أن الشيطان أحرص ما يكون على الإنسان عندما يهم بالخير، نعم، أو يدخل فيه، فهو يشتد عليه حينئذ ليقطعه عنه. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أن شيطانا أنه قال: إن شيطانا تفلت علي البارحة فأراد أن يقطع علي صلاتي. أدي محل الشاهد، تفلت علي البارحة فأراد أن يقطع علي صلاتي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأمكنني الله منه، فلولا دعوة أخي سليمان لأمسكته، أو كما قال، وربطته في سارية يلعب به الصبيان. يبقى الشاهد: تفلت علي البارحة. وكلما كان الفعل، انتبه، أنفع للعبد وأحب إلى الله، وكلما كان الفعل أنفع للعبد وأحب إلى الله كان اعتراض الشيطان له أكثر. ومن أنفع الأعمال للعبد وأحبها إلى الله الألفة والتجمع على الحق الصريح، واخد بالك؟ ده من أنفع الأعمال للعبد وإلى الله: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. طيب، يبقى أحب هذه الأعمال إلى الشيطان أن يفسد الألفة والمحبة فيما بيننا. انتبهوا معشر المسلمين قبل فوات الأوان. وفي مسند الإمام أحمد من حديث صبر بن أبي الفاكهة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك؟ فعصاه فأسلم. ثم قعد له في له بطريق الهجرة فقال: أتهاجر وتظر أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كالفرس في الطول فعصاه وهاجر. كلمة إنما مثل المهاجر كالفرس في الطول، الطول هو عبارة عن حبل له طرفان، في كل طرف حلقة، إحدى الحلقتين توضع في وتد في الأرض والأخرى برجل الفرس. الفرس يجول حول الوتد، مهما صنع لا يبعد عن الوتد إلا بمقدار الطول. كذلك المهاجر كبيره هيروح فين؟ من البيت اللي هو جلس فيه إلى المسجد، لن يخرج أكثر من ذلك. أما إن كان في قرية راح يزور أخو فلان، يزور عمته، يزور خالته، يزور أصدقائه، هذا هي طبيعة الدنيا. فكذلك الرجل إبليس مثل للمهاجر هذا، وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. يقول: فعصاه وهاجر ثم قعد له بطريق الجهاد فقال، أي إبليس وهو جهاد النفس والمال، فقال: تقاتل فتقتل، فتنكح المرأة ويقسم المال. لا، طب هل كل من خرج يجاهد يقتل؟ أبدا، البعض يقتل ينشر في الشهادة والبعض يرجع. فلماذا اختار الشيطان هذا؟ حتى يخذل الإنسان. هذا الحديث إخواني ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وضرب فيه هذه الأمثلة الثلاثة، اللي هو أن يترك دين آبائه ويسلم، أن يترك دار الكفر ويهاجر إلى دار الإسلام، أن يجاهد في سبيل. هذا على سبيل ضرب المثال، وهذا كثير ما يأتيك الشيطان. يعني أتترك ما كان عليه آباؤك والعلماء والثقات الأكابر وتلجأ إلى منهج جديد؟ فعصاه ابن آدم وسلك المنهج الجديد. انتبهوا، لأن كثير من الناس يوقعه الشيطان بمثل هذا وهو لا يشعر. فالشيطان بالرصد للإنسان على طريق كل خير. كلمة الرصد يعني عنها إيه؟ متتبعك كأجهزة المخابرات ومشاكل هذا. وقال منصور عن مجاهد: ما من رفقة تخرج إلى مكة إلا جهز معهم إبليس مثل عدتهم، رواه ابن أبي حاتم في التفسير. فهو بالرصد ولا سيما عند قراءة القرآن، فأمر سبحانه العبد أن يحارب عدوه الذي يقطع عليه الطريق ويستعيذ بالله منه أولا، ثم يأخذ في السير، كما أن المسافر إذا عرض له قاطع الطريق اشتغل بدفعه ثم اندفع في سيره. ومنها أن الاستعاذة قبل القراءة عنوان وإعلام بأن المأتي به بعدها القرآن، ولهذا لم تشرع الاستعاذة بين يدي كلام غيره، بل الاستعاذة مقدمة والتنبيه للسامع أن الذي يأتي بعدها هو التلاوة. فإذا سمع السامع الاستعاذة استعد لاستماع كلام الله، ثم شرع ذلك للقارئ وإن كان وحده لما ذكرنا من الحكم وغيره. فهذه بعض فوائد الاستعاذة. وقد قال أحمد في رواية حنبل: لا يقرأ في صلاة ولا غير صلاة إلا استعاذة، لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال في رواية ابن مشيش: كلما قرأ يستعيذ. وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي إذا قرأ استعاذ يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله هو السميع العليم. وفي مسند الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وقال ابن المنذر: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واختار الشافعي وأبو حنيفة والقاضي في الجامع أنه يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهي رواية عن أحمد لظاهر الآية وحديث ابن المنذر، وعن أحمد من رواية عبد الله: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، لحديث أبي سعيد وهو مذهب الحسن وابن سيرين. ويدل عليه ما رواه أبو داود في قصة الإفك أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس وكشف عن وجهه وقال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وعند أحمد رواية أخرى أنه يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله هو السميع العليم. وبه قال سفيان الثوري ومسلم بن يسار، واختاره القاضي في المجرد وابن عقيل، لأن قوله فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ظاهره أنه يعقب قوله أعوذ بالله بقوله من الشيطان الرجيم، وقوله في الآية الأخرى فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، يقتضي أن يلحق بالاستعاذة وصفه بأنه هو السميع العليم في جملة مستقلة بنفسها مؤكدة بحرف إن، لأنه سبحانه هكذا ذكره. وقال إسحاق الذي اختاره ما ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، وقد جاء في الحديث تفسير ذلك. قال: وهمزه الموت، ونفخه الكبر، ونفثه الشعر. حاصل الأمر يا أخوانا إن النصوص الواردة في الاستعاذة 4 نصوص كلها واردة، والعمل أن ينوع العبد بالعبادات الواردة على هيئات مختلفة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله هو السميع العليم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه. دي 4 روايات التي وردت بها النصوص، وهي كلها صحيحة، ينوع العبد بينها عند قراءته للقرآن. وقال تعالى: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. والهمزات جمع همزة كتمرات وتمر، وأصل الهمز الدفع. قال أبو عبيد عن الكسائي: همزته ولمزته ولهزته ونهزته إذا دفعته. والتحقيق أنه دفع بنخز وغمز يشبه الطعن، فهو دفع خاص، فهمزات الشياطين دفعهم الوساوس والإغواء إلى القلب. قال ابن عباس والحسن: همزات الشياطين نزغاتهم ووساوسهم. وفسرت همزاتهم بنفخهم ونفثهم، هذا قول مجاهد، وفسرت بخنقهم، وهي الموتى، وهو الموتى التي تشبه الجنون. وظاهر الحديث أن الهمزة نوع غير النفخ والنفث. وقد يقال وهو الأظهر إن همزات الشياطين إذا أفردت دخل فيها جميع إصاباتهم لابن آدم، وإذا قرنت بالنفخ والنفث كانت نوعا خاصا كنظائر ذلك. ثم قال: وأعوذ بك رب أن يحضرون. قال ابن زيد: في أموري، وقال الكلبي عند تلاوة القرآن، وقال عكرمة عند النزع والسياق. فأمره أن يستعيذ من نوعي شرهم إصابتهم له بالهمز وقربهم ودنوهم منه، فتضمنت الاستعاذة ألا يمسوا ولا يقربوا، وذكر ذلك سبحانه عقب قوله: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. فأمره أن يحترز من شر الشياطين الإنس بدفع إساءتهم إليه بالتي هي أحسن، وأن يدفع شر شياطين الجن بالاستعاذة منهم. ونظير هذا قوله في سورة الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فأمره بدفع شر الجاهلين بالإعراض عنهم، ثم أمره بدفع شر الشياطين بالاستعاذة منهم، فقال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. ونظير ذلك قوله في سورة فصلت: ولتستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فهذا لدفع شر شياطين الإنس. ثم قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال هاهنا إنه هو السميع العليم، فأكد بإن وبضمير الفصل، وأتى باللام في السميع العليم، وقال في الأعرف إنه سميع عليم. طبعا الكلام ذا يعني من نعم ربنا عز وجل على الرجل أن يلهمه ويرشده إلى فهم أسرار القرآن. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال: فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، وقال في موضع آخر: فاستعذ بالله إنه سميع عليم. فقال في آية إنه هو السميع العليم، وقال في آية إنه هو سميع عليم. فلماذا أتى بالألف واللام في الآية، وفي الآية الثانية لم يأتي بالألف واللام؟ هذا الذي هيذكره الإمام ابن القيم. وسر ذلك والله أعلم أنه حيث اقتصر على مجرد الاسم ولم يؤكده، أريد إثبات مجرد الوصف الكافي في الاستعاذة والإخبار أنه سبحانه يسمع ويعلم، فيسمع استعاذتك فيجيبك، ويعلم ما تستعيذ منه فيدفعه عنك. فالسمع لكلام المستعيذ، والعلم لفعل المستعاذ منه، وبذلك يحصل مقصود استعاذة. وهذا المعنى شامل للموضعين، أي شامل إنه سميع عليم، وشامل إنه هو السميع العليم. طب اللام: وامتاز المذكور في فصلت بمزيد التأكيد والتعريف والتخصيص، لأن سياق ذلك بعد إنكاره سبحانه على الذين شكوا في سمعه لقولهم وعلمه بهم، كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال: اجتمع عند البيت 3 نفر، قرشيان وثقفي، أو ثقفيان وقرشي، كثير شحم بطونهم قليل فقه قلوبهم. فقال أترون الله يسمع ما نقول؟ فقال أحدهم يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. فقال الآخر إن سمع بعضهم سمعهم كلهم. فأنزل الله عز وجل وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم أرضاكم بربكم فأصبحتم خاسرين. فجاء التأكيد في قوله إنه هو السميع العليم في سياق هذا الإنكار، أي هو وحده الذي له كمال قوة السمع وإحاطة العلم، لا كما يظن بعض به أعداؤه الجاهلون أنه لا يسمع إن أخفوا وأنه لا يعلم كثيرا مما يعملون. وحسن ذلك أيضا أن المأمور به في سورة فصلت دفع إساءتهم إليه بإحسانهم إليهم، وذلك أشق على النفوس من مجرد الإعراض عنهم، وهذا حق. يعني واحد مثلا أساء إليك، من السهل على النفس أن تعرض عنه، خلاص أنت في حالك وأنا في حالي، ولكن إن أمرت أن تحسن إليه عظيمة على النفس، عظيمة فعلا على النفس. ولذلك قال عز وجل وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يقول ولهذا عقبه بقوله وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، فحسن التأكيد لحاجة المستعيذ. وأيضا فإن السياق ها هنا لإثبات صفات كماله وأدلة ثبوتها وآيات ربوبيته وشواهد توحيده، ولهذا عقب ذلك بقوله ومن آياته الليل والنهار، وقوله ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، فأتى بأداة التعريف الدال على أن من أسمائه السميع العليم، كما جاءت الأسماء الحسنى كلها معرفة. والذي في الأعراف سياق وعيد المشركين وإخوانهم من الشياطين، ووعد المستعيذ بأن له ربا يسمع ويعلم، وآلهة المشركين التي عبدوها من دونه ليس لهم أعين يبصرون بها ولا آذان يسمعون بها، فالله سميع عليم، وآلهتهم لا تسمع ولا تبصر ولا تعلم كيف يسوونها به في العبادة. فعلمت أنه لا يليق بهذا السياق غير التنكير، كما لا يليق بذلك غير التعريف، والله أعلم بأسرار كلامه. ولما كان المستعاذ منه في سورة حاميم المؤمن هو شر مجادلة الكفار في آيته وما ترتب عليه من أفعالهم المرئية بالبصر، قال إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. خذ بالك هنا إنه السميع البصير. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه بغير سلطان أتاهم. طيب لو قلنا بالمفهوم إن الذين يجادلون في آيات الله بسلطان أتاهم، أيصح هذا أم لا يصح؟ الجواب لا يصح. لما؟ لأن هذه الآية خرجت مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، كما قال عز من قائل في قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. طيب إن أردنا تحصنا، طب هب أنها لم ترد التحصن والعفة، أيجوز لسيدها أن يكرهها على البغاء؟ لا يجوز، لأن الكلام خرج مخرج الغالب. هي الثانية في ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند رب. طب لو دعا مع الله إلها آخر ومعه برهان، هذا مستحيل. يبقى الكلام القاعدة عند الأصولين، والكلام إذا خرج مخرج الغالب لا مفهوم له. كتبت والكلام إذا خرج مخرج الغالب لا مفهوم له. الآية دي منها بالتمام، والكلام إذا خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، مثل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. فإنه لما كان المستعاذ منه كلامهم وأفعالهم المشاهدة عيانا قال إنه هو السميع البصير، وهناك المستعاذ منه غير مشاهد لنا فإنه يرانا هو وقبله من حيث لا نرى، بل هو معلوم بالإيمان وإخبار الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن أرشد إلى دفع هذين العدوين بأسهل طريق أو بأسهل الطرق. فالقرآن أرشد إلى دفع هذين العدوين بأسهل الطرق بالاستعاذة والإعراض عن الجاهلين ودفع إساءتهم بالإحسان، وأخبر عن عظم حظ من لقاه ذلك، فإنه ينال بذلك كف شر عدوه وانقلابه صديقا ومحبة الناس لهم وثنائهم عليه وقهر هواه وسلامة قلبه من الغل والحقد وطمأنينة الناس حتى أعدوه إليه، هذا غير ما ينوله من كرامة الله عز وجل وحسن ثوابه ورضاه عنه، وهذا غاية الحظ عاجلا وآجلا. ولما كان ذلك لا ينال إلا بالصبر قال وما يلقاه إلا الذين صبروا، فإن النزق الطائش لا يصبر عن المقابلة. النزق الطائش لا أدري ما معناه. ولما كان الغضب مركب الشيطان فتتعاون النفس الغضبية والشيطان على النفس المطمئنة التي تأمر بدفع الإساءة بالإحسان، أمر أن يعاونها بالاستعاذة منه، فتمد الاستعاذة للنفس المطمئنة فتقوى على مقاومة جيش النفس الغضبية، ويأتي مدد الصبر الذي كان النصر معه، وجاء مدد الإيمان والتوكل فأبطل سلطان الشيطان، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. قال مجاهد وعكرمة والمفسرون ليس له حجة، والصواب أن يقال ليس له طريق يتسلط به عليهم، لا من جهة الحجة ولا من جهة القدرة، فالقدرة داخلة في مسمى السلطان، وإنما سميت الحجة سلطانا لأن صاحبها يتسلط بها تسلط صاحب القدرة بيده، وقد أخبر سبحانه أنه لا سلطان لعدوه على عباده المخلصين المتوكلين، فقال في سورة الحجر قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وقال في سورة النحل إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فتضمن ذلك أمرين، أحدهما نفي سلطانه وإبطاله على أهل التوحيد والإخلاص، الثاني إثبات سلطانه على أهل الشرك وعلى من تولاه. ولما علم عدو الله أن الله لا يسلطه على أهل التوحيد والإخلاص قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. لذلك لما تسمع كثير من أهل العلم يدندنون حول الإخلاص ويعظمون من شأنه ويحذرون من خلافه لا تتعجب، فهو أصل الأصول الإخلاص لله عز وجل. فعلم عدو الله أن من اعتصم بالله وأخلص له وتوكل عليه لا يقدر على إغوائه وإضلاله، وإنما يكون له السلطان على من تولاه وأشرك مع الله، فهؤلاء رعيته وهو وليهم وسلطانهم ومتبوعهم. فإن قيل فقد أثبت له السلطان على أوليائه في هذا الموضع اللي هو إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، فكيف ينفيه في قوله ولقد صدق عليهم إبليس ظنهم فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. قيل إن كان الضمير في قوله وما كان له عليهم من سلطان عائد على المؤمنين فالسؤال سقط، ويكون الاستثناء منقطعا، أي لكن امتحناهم بإبليس لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. وإن كان عائدا على ما عاد عليه في قوله ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه وهو الظاهر ليصح الاستثناء المنقطع بوقوعه بعد النفي، ويكون المعنى وما سلطناه عليهم إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة. قال ابن قتيبة إن إبليس لما سأل الله النظرة فأنظرهم قال لأغوينهم ولأضلنهم ولآمرنهم بكذا ولأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، وليس هو في وقت هذه المقالة. أي مقالة؟ ماشي. مستيقنا أن ما قدره فيهم يتم، وإنما قاله ظانا، فلما اتبعوا وأطاعوا صدق عليهم ما ظنه فيهم. فقال تعالى: وما كان تسليطنا إياه إلا لنعلم المؤمنين من الشاكين، يعني نعلمهم موجودين ظاهرين فيحق القول ويقع الجزاء. وعلى هذا فيكون السلطان ها هنا على من لم يؤمن بالآخرة وشك فيها، وهم الذين تولوه وأشركوا به، فيكون السلطان ثابتا لا منفيا، فتتفق هذه الآية مع سائر الآيات. فإن قيل: فما تصنع بالتي في صورة إبراهيم، حيث قال، حيث يقول لأهل النار اللي هو إبليس: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. وهذا وإن كان قوله فالله سبحانه أخبر به عنه مقررا له، له ضمير عائد على مين؟ على الشيطان، ماشي، لا منكرا، فدل على أنه كذلك. قيل: هذا سؤال جيد، وجوابه أن السلطان المنفي في هذا الموضع هو الحجة والبرهان. انتبهوا يا أخوانا، الحجة والبرهان، يعني هل ما يأتي به الشيطان فعلا كلام مقبول وحجة واضحة وكلام منضبط ومقبول عقلا؟ الكلام ده مستحيل، ما هي إلا شبهات وما هي إلا شهوات. يقول السلطان المنفي في هذا الموضع هو الحجة والبرهان، أي ما كان لي عليكم من حجة وبرهان أحتد بها عليكم، كما قال ابن عباس: ما كان لي من حجة أحتد بها عليكم، أي ما أظهرت لكم حجة إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي وصدقتم مقالتي واتبعتموني بلا برهان ولا حجة. وهذا هو مسلك أهل البدعة مع المبتدعة. لكن تنظر لأي مبتدع في حج أو برهان أو كلام يستحق الاستماع، مستحيل. نفس إبليس بالضبط: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، تعالوا هنا حاضر، روحوا يمين حاضر، روحوا شمال حاضر. هو ده الذي كان يفعله إبليس. كذلك هذا الذي فعله أهل البدعة لما غروا الناس بالبدعة وأوقعوهم في الضلال. وأما السلطان الذي أثبته في قوله: إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، فهو تسلطه عليهم بالإغواء والإضلال، وتمكنه منهم بحيث يؤزهم إلى الكفر والشرك ويزعجهم إليه، ولا يدعوهم يتركونه، كما قال تعالى: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. قال ابن عباس: تغريهم إغراء، وفي رواية: تشليهم إشلاء، وفي لفظ: تحرضهم تحريضا، وفي آخر: تزعجهم إلى المعاصي إزعادا، وفي آخر: توقدهم، أي تحركهم كما يحرك الماء بالإيقاد تحته. وقال الأخفش: توهجهم، وحقيقة ذلك أن الأز هو التحريك والتهييج. ومنه يقال لغليان القدر الأزيز، لأن الماء يتحرك عند الغليان، ومنه الحديث: لجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. قال أبو عبيدة: الأزيز الالتهاب والحركة، كالتهاب النار في الحطب، يقال: أز قدرك، أي ألهب تحتها النار، واتزت القدر إذا اشتد غليانه. فقد حصل للإز معنيان: أحدهما التحريك، والثاني الإيقاد والإلهاب، وهما متقاربان، فإنه تحريك خاص بإزعاج وإلهاب. فهذا من السلطان الذي له على أوليائه وأهل الشرك، ولكن ليس له على ذلك سلطان حجة وبرهان، وإنما استجابوا له بمجرد دعوته إياهم. لذلك المتتبع لكلام المبتدعة في الماضي والحاضر والله أعلم بالمستقبل يجد أنه ليس هناك أقوام متناقضي في القول والفعل كأمثال المبتدعة، فكلامهم قبل الأحداث مغاير لما بعد الأحداث، وقولهم في أول الأحداث مغاير لما بعد الأحداث. ولله عز وجل في خلقه شؤون: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. لذلك احنا بنخاطب كل شاب حباه ربنا عز وجل عقلا صريحا أن يميز بين الغث والسمين قبل أن يفوته الأمر ويستدرك فلا يستطيع ويندم فلا ينفع الندم. وبهذا يظهر معنى قوله سبحانه وتعالى لا يقول طيب وإنما استجابوا له بمجرد دعوته إياه لما وافقت أهواءهم وأغراضهم. دائما يا أخوانا كلما هضم المسلم حق نفسه وتخلص من حظوظ النفس كان أقرب للإخلاص. واحفظوا هذا، هضم الإنسان حق نفسه وتخلص من حظوظ النفس كان أقرب إلى الإخلاص. وإيه اللي بيعكر على المسلم الإخلاص؟ النظر في حظوظ النفس يعكر عليك الإخلاص، ترائي لأنك بتنظر لحظ نفسي بغض النظر بقى حظ حسي أو حظ معنوي. لذلك كلما بقول لك كلما هضم الإنسان حق نفسه وتخلص من حظوظ النفس كان أقرب إلى الإخلاص من غيره. يقول فهم الذين أعانوا على أنفسهم لما وافقت أهواؤهم وأغراضهم، فهم الذين أعانوا على أنفسهم ومكنوا عدوهم من سلطانه عليهم بموافقته ومتابعته، فلما أعطوا بأيديهم واستأصروا له سلط عليهم عقوبة له. وبهذا يظهر معنى قوله سبحانه وتعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فالآية على عمومها وظاهرها، وإنما المؤمنون يصدر منهم من المعصية والمخالفة التي تضاد الإيمان ما يصير به للكافرين عليهم سبيل. يبقى قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، يجعل هنا قدري ولا كوني؟ قدري قصدي كوني ولا شرعي؟ طب طول بالك، تطولوا بالك شوي، استعجلوش لعل غلطان. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لو قلنا كوني يستحيل أن يكون للكافرين علينا سبيل. طب الواقع لهم سبيل ولا لهم شيء؟ ده واخد راحته، يبقى شرعي، لأن الشرع أراده الله شرعا وأحبه، ولكن ليس كل ما أراده ربنا شرعا يقع. خذوا بالكم، يبقى ربنا سبحانه وتعالى أراد منا شرعا ألا نجعل للكافرين علينا سبيلا. طب إحنا لغبطنا خلاص، على نفسها جنت براقش. يبقى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، يجعل هنا شرعي ولا كوني؟ احفظها كويس، احفظها كويس وانتبه لها. يقول على عمومها وظاهرها، وإنما المؤمنون يصدر منهم من المعصية والمخالفة التي تضاد الإيمان ما يصير به للكافرين عليهم سبيل. بحسب تلك المخالفة فهم الذين تسببوا إلى جعل السبيل عليهم، كما تسببوا إليه يوم أحد بمعصية الرسول صلى الله عليه وسلم ومخالفته. فهم الذين تسببوا إلى جعل السبيل عليهم، كما تسببوا إليه يوم أحد بمعصية الرسول ومخالفته. طبعا يوم أحد واضح النبي صلى الله عليه وسلم أمر 50 رجلا بقيادة عبد الله بن جبير وأوقفهم على جبل سمي بعد ذلك بجبل الرماة، وقال لهم انضحوا عنا الخيل حتى لا تأتينا من خلفنا ولا تبرحوا مكانكم إن كانت لنا أو علينا، لا تبرحوا مكانكم وإن تخطفتنا الطير حتى أرسل إليكم، لا تبرحوا مكانكم وإن كنا غلبنا القوم حتى أرسل إليكم. أوامر واضحة ونصوص لا تحتمل إلا معنى واحدا فقط، مش غيره. فبدأ القتال وأنزل الله عز وجل نصره على المؤمنين. فجاء خالد بن الخلف 3 مرات تصدى له المسلمون وقهروه، فلما أنزل الله نصره وبدأ المسلمون في ساحة القتال يلقون السلاح ويجمعون الغنائم، نظر إليهم البقية من فوق الجبل فقالوا الغنيمة الغنيمة. فقال عبد الله بن جبير ونبههم لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم الغنيمة الغنيمة. خلاص نزلوا، فجاء خالد في المرة التي تليها فلم يجد إلا عبد الله بن جبير ومعه 12 رجل، فقتلهم وتحول الأمر وتبدل. لذلك يقول ابن مسعود ما كنت أظن أن أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى أنزل الله عز وجل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يبقى هؤلاء جعلوا للكافرين عليهم سبيل، وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله، والحديث في المسند وسنده حسن من حديث عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. ذل ذل، وهل يوجد أعظم من الذل أن يذل المؤمن على وجه الأرض وهو من أهل الحق؟ لا والله لا يوجد. والله سبحانه وتعالى لم يجعل للشيطان على العبد سلطانا حتى جعل له العبد سبيلا إليه، نعم، بطاعته والشرك به، فجعل الله حينئذ له عليه تسلطا وقهرا، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالتوحيد والتوكل والإخلاص، انتبهوا، فالتوحيد والتوكل والإخلاص يمنع سلطانه. يبقى بناء على ذلك الأمر سهل، أنا أريد أن لا أجعل السلطان علي سبيل، ففي هذه الحالة التوحيد والتوكل على الله عز وجل والإخلاص يمنع سلطانه والشرك وفروعه يوجب سلطانه، والجميع بقضاء من أزمة الأمور بيديه، نعم، ومردها إليه وله الحدة البالغة. ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة ولكن أبت حكمته وحمده وملكه إلا ذلك، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
كم يقع على شهر؟
ثلاثة قرآن. طيب هنبدأ إن شاء الله في الباب 13، وهو الباب الذي من أجله صنف المؤلف الكتاب، وهو في مكايد الشيطان التي يكيد بها ابن آدم. ولكن 12 باب المتقدمة كانت توطئة لهذا الكتاب، لهذا الباب، وتمهيدا له، وخلاصتها من ألفها إلى ياه تكلم الإمام عن أنواع القلوب باعتبار الصحة والمرض ثلاثة: قلب سليم، قلب مريض، قلب ميت. ثم تكلم عن ضابط مرض القلب وعن ماهيته، ثم تكلم عن علامات مرض القلب على العموم اللي هي الصفات العامة لمرض القلب. يعني عندنا صفات عامة لأمراض القلوب وعندنا كل مرض له وصف عام. وبعد ذلك شرع الإمام في الكلام عن النفس البشرية بأنواعها الثلاثة: نفس مطمئنة، نفس لوامة، نفس أمارة. ثم شرع وتكلم عن كيفية علاج القلب من الأمراض التي تسبب بها الشيطان، وتكلم عن الاستعاذة وفضها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ننتظر صلاة العشاء وننصرف